تساؤلات كثيرة تحيط بما يجري في بوركينا فاسو. انقلاب إبراهيم تراوري هو الثاني في أقل من عام، لا أحد يعلم الأسباب ولا حتى الخيوط المحركة، لكن الغضب الذي جابها به المتظاهرون المصالح الفرنسية في بوركينا فاسو يطرح كثير من التساؤلات حول من يقف خلف كل هذا التحرك. أسئلة كثيرة إذن سنحاول الإجابة عليها مع ضيوفنا، بداية معنا الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد الله السيد والدباه. مرحبا بك أستاذ العزيز.
مرحبا، مرحبا بك. مرحبا.
ومعنا دائما دكتور خطار بودياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. مرحبا دكتور خطار.
أهلا أهلا.
بوركينا فاسو بلد غير ليس بمنأى عن الانقلابات الدائمة دكتور عبد الله، ولكن في نفس الوقت يبدو بأنه انقلابين في أقل من عام أمر كثير، كيف تفسر ذلك؟
صحيح، أنا اعتقادي أن بوركينا فاسو تدفع ثمن التحول الكبير الذي حدث 2014، أي نهاية النظام الطويل، نظام بليس كومباوري الذي حكم هذا البلد غرب إفريقي من سنة 87 بعد أن كان شريكا لأبو توماس سانكارا الزعيم المحبوب في بوركينا فاسو. هذه المرحلة الانتقالية التي تمت بعد هذه الثورة التي وقعت 2014 لم تكن مرحلة مجدية ولا ناجعة، ولذلك فالرئيس السابق الذي مسك السلطة في بوركينا فاسو في السنتين الماضيتين كان رئيسا ضعيفا ولم يستطع أن يتعامل مع هذه التحديات الأمنية، أي الحرب الإرهاب القادمة من الشمال. وخليفته الذي قام بالانقلاب العسكري داميبا في سنة في يناير الماضي أيضا كان ضعيفا، وما نشهده اليوم هو انقلاب الصف الثاني من الضباط الجيش البوركينابي ضد الصف الأول في عملية تشبه ما حدث في مالي، واعتقادي أنها تؤشر إلى دخول منطقة الساحل إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، لا يبدو أنها ستنتهي في العهد القريب.
من من الممكن أن يكون يعني طرفا في الوقوف خلف هذا الانقلاب دكتور خطر؟
بالفعل الصورة التي قدمها المحاور الكريم وافية، لكن الأهم فيما قاله أن هذا الفريق الثاني من الضباط، أي خارج القيادة العسكرية من صغار الرتب من الذين يقاتلون في الميدان وهم يواجهون الإرهاب، يواجهون أوضاعا صعبة، هم الذين انقلبوا على القيادة العسكرية. هل هناك تحريض؟ ربما بالفعل هناك دعاية روسية قوية هناك ضد الوجود الفرنسي، لكن هذا عامل إضافي وليس العامل الأساسي. العامل الأساسي هو الخلل في بناء الدول في منطقة الساحل، التقصير الفرنسي التاريخي في عدم الانسحاب من هناك وعدم القدرة على إيجاد سياسة فاعلة، وكل هذا إذن أدى إلى هذا الوضع وإلى العودة إلى الانقلابات، العودة إلى حكم العسكر من الباب الواسع.
نعم، نعود إليك دكتور عبد الله والدباه، يعني أنت تعتبر بأنه الحالة الحالية في بوركينا فاسو ليست خاصة ببوركينا فاسو، ولكن عندما نجد خارطة الإرهاب، إذا صح التعبير، خارطة الجماعات المتطرفة التي بدأت تكثر لاسيما في شمال البلاد، هذه الانقلابات المتكررة كيف يمكن أن تساهم في تثبيت قواعد هذه الجماعات؟
طبعا هو وصول كابوري الرئيس الذي تم الانقلاب عليه في يناير الماضي عقد المعادلة، لأن الجيش كان جيشا ضعيفا ولم يكن من مقدوره أن يقاتل الجماعات الإرهابية، ولذلك عمل طريقة حقيقة التي أججت الإرهاب، وهي أنه عمل عصابات من داخل السكان للدفاع عنها، وهذه العصابات حولت شمال البلاد إلى منطقة حرب أهلية. الحاكم العسكري الذي أطيح به داميبيا أيضا لم يكن حاله أفضل، واعتمد على اللواء الخاص الذي كان موجود في وقدقو وترك الجنود بدون أي ضمط من الدعم يصارعون في الشمال. فما نشهده اليوم هو استفحار الخطر الإرهابي الموجود في كل منطقة الساحل من شمال مالي إلى شمال بوركينا إلى النيجر إلى تشاد وصولا إلى منطقة خليج غينيا. فالخطر استفحل كثيرا، وما أشار إليه دكتور خطر حقيقة حقيقي أن ما نشهده اليوم هو أن منطقة الساحل أصبحت بؤرة للصراع الدولي الجديد، والدور الروسي المتنامي في هذه المنطقة في مقابل الدور الفرنسي هو دليل واضح على اشتعال هذا الصراع الدولي على منطقة الساحل المنكوبة.
الدور الروسي دكتور خطار، هناك من يتهم روسيا بالوقوف خلف الانقلاب الأخير في بوركينا فاسو وخلف الهجوم على مصالح فرنسا بهذا الشكل.
هناك من إثبات على هذا الوقوف، نعم هناك دعاية روسية، ولكن الناس هناك نظرا لتاريخ الاستعمار الفرنسي الطويل ليسوا بحاجة مع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكل ذلك. نعم الأوساط الموالية للتوجه الروسي أو جماعة فاغنر الذين أخذوا ينتشرون ربما يحاولون يعني يحاولون جعل هذه المنطقة تشتعل، لكن في نهاية المطاف عندهم الآن من الويلات ما يكفيهم في جوارهم الروسي. أظن حتى الصين موجودة هناك، ولكن هل تلعب دورا في هذا الموضوع؟ أعتقد هناك دور للعامل الخارجي، لكن أصر على أن العامل المحلي هو بالذات العامل الرئيسي.
نعم دكتور سيد والدباه، يعني نحن نعود إليك لنعرف كيف يمكن الآن جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل مع وجود بؤرتين مالي وبوركينا فاسو حاليا، كيف يمكن أن تكون هناك استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب وهو ما اجتمع عليه قادة مجموعة منطقة الساحل قبل عدة أيام فقط من الانقلاب؟
طبعا هو كانت هناك مقاربتان، هناك المقاربة التي طرحتها بلدان مجموعة الساحل الخمس التي انسحبت منها مالي مؤخرا.
صحيح.
هذه المقاربة هي الاعتماد على الجيوش المحلية بدعم دولي من أجل سد الثغرة التي كانت موجودة والتي فرضت التدخل الفرنسي. نحن لا ننسى أن فرنسا الآن موجودة في ثلاث دول بصفة جوهرية، موجودة في ساحل عاج حيث القاعدة الجوية، وموجودة في بوركينا فاسو حيث القيادة الفعلية، وموجودة في النيجر، وكانت موجودة في مالي رجل العمليات العسكرية المباشرة. هذا النظام، هذه المنظومة أصبحت الآن في خطر كبير مع تنامي العداء لفرنسا وظهور موجة عدائية. أنا اعتقادي أنها مفتعلة إلى حد بعيد، لأن فرنسا لا تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية. المسؤولية الحقيقية تتحملها جيوش هذه المنطقة التي هي جيوش ضعيفة وهشة وتعاني من الفساد في تسيير المؤسسة العسكرية، وما دام الوضع هو هكذا فأنا اعتقادي أن هذه المنطقة قادمة على مزيد من الانهيار والتدهور الأمني. وهذه الانقلابات التي ظهرت سواء في بوركينا فاسو أو ظهرت في مالي، وقد تظهر أيضا في بلدان أخرى مثل النيجر وتشاد، أنا اعتقادي أن هذه الانقلابات كلها هي مظهر لأزمة أمنية عميقة جدا تتعلق بالمؤسسة العسكرية، ولكن تتعلق أكثر من ذلك ببنية الدولة نفسها. بنية الدولة في منطقة الساحل أصبحت بنية متأزمة وهشة، ومن الصعب أن تستمر على نفس القواعد التي كانت تقوم عليها منذ نشوء هذه الدول المستقلة في سنة 1960.
دكتور خطار، كيف تنظر أنت إلى هذه الاستراتيجية؟
نعم أعتقد نحن الآن في مأزق في الساحل. ليست الاستراتيجية الفرنسية هي التي كانت مفيدة، ولا يبدو أن تعاون هذه فرنسا مع دول منطقة الساحل أعطى النتيجة المرجوة، وكذلك الأمر استراتيجية الانقلابيين في التعاون مع فاغنر لن تكون الفعالة، بل إن انخراط المنطقة في الصراع ربما تقود إلى تفتت هذه الدول، ربما تقود إلى وضع أصعب. لابد إذن من مراجعة شاملة، ومن أن تلعب المنظمات الإقليمية إن كانت اتحاد دول غرب إفريقيا أو الاتحاد الإفريقي دورا أكبر في الرجوع إلى مبادئ أقرها الاتحاد الإفريقي حول تحريم الانقلابات، حول محاولة العودة نحو حكم ديمقراطي حسب الممكن، ومع تنمية أكثر ودعم اقتصادي. حتى الآن إبداء القلق حول أوضاع هذه الدول شيء، ولكن عدم الدعم الاقتصادي هو السبب الكبير في وضع جعل الوضع يشتعل أكثر ويتفاقم.
نعم، ما هي يعني الحدود التي ينبغي على فرنسا عدم تجاوزها حاليا في منطقة أفريقيا؟ يعني فرنسا بالتأكيد لا ترغب بالرحيل عن هذه المنطقة، ترغب يعني مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب. يبدو بأن الوضع غير مواتي لفرنسا، ولكن كيف يمكنها أن تواصل تلك الجهود دون أن تضر بمصالحها أكثر من ذلك، يعني بالنظر إلى حالة الغضب دكتور ولدباه؟
أنا اعتقادي أن فرنسا بحاجة إلى إعادة النظر في كل استراتيجيتها في المنطقة، ليس فقط الاستراتيجية العسكرية والأمنية. هناك شعور عداء حقيقي ضد فرنسا في بلدان منطقة الساحل، بعضه لا ينحصر فقط في المجال العسكري والأمني، بعضه يتعلق بمجال الاقتصادي والعملة المشتركة إلى آخره. فهذه البلدان تنتمي إلى منطقة مجموعة ساحل مجموعة غرب إفريقيا، وهذه تضم أيضا بلدان كبرى غير فرنكفونية مثل نيجيريا ومثل غانا. وأنا أعتقد أن فرنسا مرغمة اليوم أن تعالج وضعها، أن تطبع وضعها في المنطقة، لا تغادرها. هناك مصالح حقيقية لا يمكن أبدا القفز عليها، ولكن لا بد أن تراجع مثل ما عملت الدول المستعمرة السابقة في بلدان أخرى، لا بد أن تراجع استراتيجية حضورها ونفوذها في هذه المنطقة. هذا أصبح مسار تاريخي لا بد
منه. نعم، ماذا تقول دكتور خطاب في هذا السياق؟ ما المطلوب من فرنسا الآن؟
يعني المطلوب الانتقال إلى الأفعال. منذ بداية تسلمه الإليزيه قال الرئيس ماكرون بوجوب تعديل السياسات الفرنسية في إفريقيا، لكن من الناحية العملية الإبقاء على نفس الأساليب. المسألة الآن تكمن في تغيير الأساليب العسكرية، لن يكون هناك من بقاء في المدن أو انخراط، بل سيكون هناك تمركز وقوات خاصة. ربما من الناحية العسكرية ستكون هناك فعالية أكثر، لكن الأهم هو الناحية السياسية وإرساء الثقة، وهذا برأيي يجب أن يقود إلى المزيد من الانسحاب العسكري الفرنسي والتركيز على التعاون السياسي والثقافي، وجعل هذا التعاون العسكري مقننا حسب طلبات الدول ووفقا لحاجاتها.
نعم دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد الله السيد والدباه، شكرا جزيلا لكم أعزائي. شكرا لكم.
كل الشكر.